اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
المسألة 67. قال السيد اليزدي على الله مقامه: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين. هذه المسألة تتضمن مجموعة من الفروع، والفرع الأول منها يرتبط بجواز التقليد في أصول الدين وعدم جوازه. ومحصل ما أفاده سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه هو أن هذه المسألة تشتمل على مطلبين. المطلب الأول: هل يجوز التقليد في أصول الدين أم لا يجوز؟ والمطلب الثاني: هل يجب النظر أو لا يجب؟ ومن الواضح أن المطلب الثاني متفرع على القول بعدم الجواز في المطلب الأول، وإلا إذا بنينا في المطلب الأول على جواز التقليد فلا وجه حينئذ للبحث حول وجوب النظر وعدم وجوبه. فالكلام فعلا يقع حول المطلب الأول فالثاني. أما ما أفاده في المطلب الأول فقد أفاد لزوم التفصيل بين الأصلين الأولين من الأصول، وهما التوحيد والنبوة، وبين بقية الأصول. ووجه لزوم التفصيل بين هذين النحوين من الأصول هو اختلاف الأدلة بالنسبة لهما. فقال: بالنسبة إلى الأصلين الأول والثاني فلا يجوز التقليد فيهما لدليلين. أما الدليل الأول فهو عبارة عن أن هذين الأصلين يطلب فيهما المعرفة، يطلب فيهما المعرفة، وإذا كانت تطلب فيهما المعرفة فلا بد من البحث حينئذ حول ما دل على وجوب المعرفة في هذين الأصلين، وما دل على وجوب المعرفة في هذين الأصلين إما هو عبارة عن الدليل العقلي المنبثق من وجوب شكر المنعم، وإما هو عبارة عن الدليل الفطري المنبثق عن وجوب دفع الضرر المحتمل. فتجب المعرفة في هذين الأصلين إما فطرة بملاك دفع الضرر المحتمل، وإما عقلا بملاك وجوب شكر المنعم. وإذا كان الأمر كذلك فإن التقليد لا يصح في هذين الأصلين. لماذا؟ لأنه لا يحصل الأمن من الضرر إذا كان مناط الوجوب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الدليل الفطري. لا يحصل الأمن من الضرر بالتقليد، باعتبار أن التقليد مظنة الخطأ، وإذا كان مظنة الخطأ فلا يحصل الأمن من الضرر منه. كما أنه أيضا لا يحصل الأمن من الاشتباه في شكر المنعم، حينما يتم معرفة المنعم على ضوء التقليد، فلا يحصل الأمن من الخطأ في شكر المنعم. وتجنبا لذلك، تجنبا للخطأ في شكر المنعم، تجنبا للوقوع في الضرر المحتمل، فإنه لا يكتفى بالتقليد الذي هو مظنة الضرر، بل لا يصح التقليد حينئذ. إذن محصل الدليل الأول الذي استدل به أعلى الله مقامه الشريف هو أننا لا بد أن نلحظ ملاك هذه المسألة، دليل هذه المسألة بعبارة أخرى. فإن الدليل بالنسبة إلى الأصلين الأولين أحد دليلين، إما الدليل الفطري إما الدليل العقلي، وكل واحد من هذين الدليلين لا ترتفع منجزيته بالتقليد، لا ترتفع منجزيته بالتقليد. فالدليل الفطري المنجز من باب لزوم دفع الضرر المحتمل يبقى على منجزيته حتى وإن تحقق تقليد، إذا الضرر المحتمل لا زال باقيا. والدليل العقلي المنجز من باب وجوب شكر المنعم أيضا يبقى على وجوبه لعدم إحراز أن ما تحقق بالتقليد فهو شكر للمنعم، لا نحرز ذلك، ولذا لا يصح التقليد حينئذ في هذين الأصلين. الدليل الثاني الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه هو أن حجية التقليد إنما هي حجية تعبدية، وإذا كانت حجية التقليد حجية تعبدية فمن البدهي جدا أن تكون متفرعة عن المعرفة، إذ ما لم تتحقق معرفة في مرحلة سابقة بالمبدأ سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله لا معنى للحجية التعبدية حينئذ. حجية تعبدية إنما هي فرع التعبد بدين، فرع التعبد بإله، أما ما لم يكن هنالك إله في مرحلة مسبقة، نبي وشريعة في مرحلة مسبقة، فإن التقليد حينئذ الذي حجيته حجية تعبدية يكون بلا موضوع. إذن فحجية التقليد حجية الرأي حجية تعبدية، وإذا كانت حجية تعبدية فهي فرع المعرفة، فلو جعلنا هذه الحجية طريقا إلى المعرفة لدار، لو جعلنا هذه الحجية طريقا إلى المعرفة لدار. إذن لا بد من القول ها هنا بالنسبة إلى الأصلين الأول والثاني بعدم صحة التقليد فيهما لهذين الدليلين. وأما بالنسبة إلى بقية الأصول كالإمامة والمعاد، وإن كان هنا كلام يعني بين السيد الخوي والسيد الحكيم في إدراج المعاد ضمن القسم الأول أو ضمن القسم الثاني، على أي حال لسنا بوارديه. بالنسبة إلى القسم الثاني من الأصول فهنا السيد الحكيم قدس الله نفسه أيضا اختار نفس النتيجة، اختار عدم جواز التقليد، ولكن اختلف هذا القسم عن ذاك القسم من حيث الدليل. فما هو الدليل على عدم جواز التقليد فيه؟ فعرض 4 أدلة. أما الدليل الأول الذي ذكره رضوان الله تعالى عليه فهو عبارة عن الإجماع، والإجماع هاهنا مما ادعاه جماعة، بل مما ادعي هنا إجماع جميع المسلمين، فليس هذا الإجماع إجماعا علمائيا فحسب، وإنما هو إجماع المسلمين جميعا على أن التقليد ليس بجائز في الأصول. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به هو الآيات والروايات الدالة على وجوب المعرفة، فإن هذه الآيات والروايات الدالة على وجوب المعرفة يستفاد منها بالملازمة عدم جواز التقليد. فإذا كانت هذه الآيات والروايات دالة على وجوب المعرفة وعلى وجوب العلم، فهي بالملازمة تدل على عدم جواز التقليد، كون التقليد خارج العلم وخارج المعرفة. ولكنه رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الدليل بأن هذه الأدلة محكومة بما دل على حجية الفتوى، فإنه إذا بنينا على تمامية ما دل على حجية الرأي وما دل على حجية الفتوى فإنه يكون حاكما على هذه الأدلة. لماذا يكون حاكما؟ يكون حاكما لأن مفاده أن الفتوى نزلت منزلة العلم. يكون مفاد هذه الأدلة أن رأي العالم نزل منزلة العلم بنظر الشارع، ولذلك الشارع أثبت له الحجية. فإذا كان قد نزله منزلة العلم، إذن تكون أدلة الفتوى حجية الفتوى حاكمة على الأدلة وجوب المعرفة والعلم. بماذا؟ بالتوسعة، حكومة توسعية. يعني هذا تماما يكون نظير الصلاة بالبيت طواف، نظير ذلك الصلاة بالبيت طواف، أو في جانب النفي لا ربا بين الوالد وولده، لكن هذا يكون تضييقا، لكن الصلاة بالبيت طواف توسعة. فكما هنالك وسع الشارع المقدس عنوان الصلاة، كما هناك وسع عنوان الصلاة بالحكومة والتعبد، أيضا ها هنا وسع عنوان المعرفة بماذا؟ بالحكومة، وجعل قول الفقيه مصداقا من مصادق المعرفة التعبدية، فمتى ما حصل فقد امتثل لتلك الأدلة. إذن هذا الدليل الثاني ليس بتام. الدليل الثالث ما استدل به، يعني الدليل الثاني الذي استدل به بالنسبة إلى القسم الأول من الأصول، وهو أن المعرفة أساس الحجية وأن الحجية فرع المعرفة، ما أشرنا إليه قبل قليل. التعبد بعبارة أخرى ثبوت الحجية التعبدية فرع المعرفة، فلا بد من ثبوت المعرفة أولا ثم تثبت الحجية التعبدية. فيقال هاهنا أيضا بأننا لو فتحنا باب التقليد فيما يرتبط بالإمامة فيما يرتبط بالمعاد للزم الإشكال السابق، ولذلك لا بد من القول بعدم صحة التقليد. ولكنه رضوان الله تعالى عليه أفاد بأن ذاك الإشكال ليس جارا هنا، وبأن ذاك الدليل ليس جارا هنا. وسر ذلك وإن لم يشر إليه بالصراحة هو أن الأصلين الأولين هما من الأصول العقلية، بينما الإمامة والمعاد والعدل بناء على كونه من الأصول إنما هي أصول شرعية تتلقى من الشارع المقدس. وبالتالي فلو قلنا بأن الحجية التعبدية فرع معرفة النبوة والإمامة فهو وجيه، لأن ذينك الأصلين أصلان عقليان لا يتلقيان من الشارع، وإنما يتلقيان من الحكم العقلي، بينما بقية الأصول أصول ماذا؟ أصول شرعية تتلقى من الشارع. فإذا كانت تتلقى من الشارع إذن فأساس المعرفة قد ثبت. بعد معرفة الله وبعد معرفة النبي صلى الله عليه وآله حل، تحقق بعبارة أخرى موضوع الحجية التعبدية. فللنبي أن يتعبدنا بأئمة 12، للنبي أن يتعبدنا بمعاد جسمانيا مثلا، وإذا كان موضوع الحجية التعبدية قد تحقق فلا يقال ها هنا بأن الحجية التعبدية فرع المعرفة، يعني هذا الإشكال ليس واردا هناك، بحيث يقال هنا إذا لم تتحقق معرفة لم تمكن الحجية التعبدية. المعرفة التي هي موضوع هذه الحجية هي معرفة الله تعالى ومعرفة النبي وليس أكثر من ذلك. فإذن الدليل الثالث أيضا ليس بتام. الدليل الرابع هو عبارة عن أصالة عدم الحجية، إذ أننا كنا نقطع بأن التقليد بالنسبة إلى الأصول ماذا؟ ليس بحجة، ولا بالنسبة إلى الفروع أيضا، نقطع بأن الأصل هو عدم الحجية. والآن نشك في أن التقليد في أصول الدين حجة أم ليس بحجة، يكفينا التمسك بالأصل، أصالة عدم الحجية، فنقول بأن أصالة عدم الحجية تثبت لنا عدم جواز التقليد في الأصول في أصول الدينية. وأجاب عن هذا السيد الحكيم قدس سره بأن أدلة التقليد لها إطلاق، فمتى ما سلمنا بأن هذه الأدلة نظير آية النفر مثلا، نظير آية السؤال فاسألوا أهل الذكر، متى ما سلمنا بأن هذه الأدلة دالة على حجية التقليد، دالة على حجية الرأي الفقيه وفتوى، فإن هذه الأدلة حينئذ تعم الأصول والفروع معا، فلا وجه للتمسك حينئذ بأصالة عدم الحجية، إذ وجد الدليل القاطع لعدم الحجية وهو ما دل على حجية الفتوى. فتحصل مما ذكرنا أن الدليل الوحيد الذي سلم به سيد المستمسك قدس سره ولم يناقش فيه بالنسبة إلى القسم الثاني من الأصول هو عبارة عن الإجماع ليس إلا، وأما بقية الأدلة فهي محل كلام بنظره الشريف. فإن تم هذا الإجماع فهو، وإن لم يتم هذا الإجماع أشكل هذا المطلب، ولكن يظهر منه قدس سره التسليم بهذا الإجماع وعدم المناقشة فيه. فخلاصة الكلام التقليد في الأصول الدينية لا يجوز، أما في الأصلين الأولين فلما ذكرنا من الدليلين، وأما في بقية الأصول فللإجماع ليس إلا. وأما المطلب الثاني الذي تعرض له قدس الله نفسه، فهو وجوب النظر والمعرفة وعدم وجوبهما. فبعد البناء على حرمة التقليد يقع الكلام حينئذ حول وجوب النظر وعدم وجوبه. والذي أفاده رضوان الله تعالى عليه بأن في المسألة أقوالا ثلاثة: قول بالوجوب، وقول بالحرمة، وقول بينهما قول بعدم الوجوب. وفي مقام التعامل مع هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها رضوان الله تعالى عليه قال بأن كل واحد منها مقبول في الجملة لا بالجملة، كل واحد من هذه الأقوال الثلاثة في الجملة صحيح. لماذا؟ قال لأن ملاك المسألة هنا، النكتة الرئيسية لهذه المسألة، هي لزوم دفع الضرر المحتمل، لزوم دفع الضرر المحتمل. وإذا كان المدار على الضرر المحتمل الذي عبر عنه قدس سره بالضلال، فإن هذا الضرر المحتمل تارة يكون في النظر وتارة يكون في عدم النظر، وتارة لا يكون لا في النظر ولا في عدمه. فإن كان يحتمل الضرر المحتمل، فإن كان يحتمل الضرر في النظر يعني في تحصيل الأصول الدينية عن نظر واستدلال، يحتمل أنه مثلا تطرأ عليه الشبهات ويصل إلى إنكار الأصول الدينية، فحينئذ يحرم عليه النظر. وأما إن كان يحتمل الضرر في ترك النظر، أي أنه إن لم يعمل الاستدلال في هذه المسألة ويأخذ الأدلة ويأخذ الأصول عن أدلتها، فإن ذلك يبعثه على التشكيك مثلا فيها، فهنا يجب عليه النظر. وأما إن كان يعرف من نفسه بأنه إن تعلم فلا ضرر هناك، وإن لم يتعلم الاستدلال أيضا فلا ضرر هناك، فهو على كل حال معتقد بهذه الأصول الخمسة، كان ضرر في معرفة استدلال وليس هنالك من ضرر لا على معرفة استدلالها أدلتها ولا على ترك معرفة أدلتها، فهو مقتنع بها بالفطرة. كانت هنالك أدلة تزيده مثلا يقينا أم لم تكن هنالك أدلة أصلا، فهذا لا يجب عليه لا النظر ولا يحرم عليه أيضا النظر في الأدلة. فإذا سيد الحكيم قدس سره يقول زبدة المسألة، زبدة المخض، النكتة الرئيسية هي هذا: الأمن من الضرر واحتمال الضرر، والمدار يدور عليها. هذا تمام الكلام في المطلبين بالنسبة إلى الفرع الأول، ويأتي الكلام إن شاء الله بالنسبة إلى الفرع الثاني. الحمد لله.